الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا عن فرض الشبهة الحكمية في الفرع الأول، في النحو الأول، ونؤكد مرة أخرى بأن هذا الفرض، هذا النحو الأول، هو أساسا خارج عن محل الكلام، خارج عن محل الكلام، لأن المفروض فيه إحراز التذكية وإحراز قبول الحيوان للتذكية، وإنما الشك من جهة ماذا؟ من جهة أخرى. وتبين أن الصحيح في هذا الفرع إذا كانت الشبهة حكمية هو الرجوع إلى أصالة الحل أو استصحاب الحلية قبل ماذا؟ قبل التشريع، أو استصحاب أصالة الحل أو استصحاب الحلية الثابتة قبل التشريع، وبالنتيجة يمكن الحكم بحلية هذا الحيوان المشكوك في حلية أكل لحمه وحرمة أكل لحمه بنحو الشبهة الموضوعية في هذا النحو الأول. وأما إذا كانت الشبهة موضوعية النحو الأول نفسه، حيوان نعلم بتذكيته ونعلم بقبوله للتذكية، لكنه تردد بين أن يكون هذا الحيوان لا نعلم أنه هل هو غنم حتى يترتب على تذكيته حلية لحمة، أو أنه من المسوخات حتى لا يترتب على تذكيته، أو أنه من السباع حتى لا يترتب على تذكيته حلية لحمه بنحو الشبهة الموضوعية، اللي يكون الشك فيها ما ناشئ من الشارع، من شيء يرتبط بالشارع، وإنما الشك لأمور خارجية وموضوعية. في هذا الفرض هنا يختلف فرض الشبهة الموضوعية عن فرض الشبهة الحكمية، في أنه في الشبهة الحكمية قلنا لا مانع من الرجوع إلى عام فوقاني إذا وجد يكون دالا على حلية كل حيوان إلا ما استثني، لا مانع من الرجوع إلى هذا العام في الشبهة الحكمية. لكن في الشبهة الموضوعية حتى إذا وجد مثل هذا العام فمن الواضح بأنه لا يجوز الرجوع إليه، لأن التمسك بالعام حينئذ يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، لأن هذا العام الدال على حلية كل حيوان خرجت منه عناوين معينة، خرجت منه عناوين معينة بلا إشكال، ونحن نشك في أن هذا الحيوان المردد المشتبه بنحو الشبهة الموضوعية هل هو من هذا الصنف من الحيوان، هل هو شاة أو هو من ماذا؟ من السباع. دليل يحل أكل كل حيوان خرجت منه السباع، مو خرجت منه السباع، ونحن نشك أن هذا من السباع أو لا، نحن نشك أن هذا من السباع أو لا، إذن هي شبهة مصداقية للمخصص للعام، وفي الشبهة المصداقية بلا إشكال وبالاتفاق لا يجوز التمسك فيها بماذا؟ بالعام. اللهم إلا أن نحرز موضوع العام عن طريق إجراء إصالة عدم ماذا؟ عدم المخصص، يعني إصالة عدم كونه من السباع، إصالة عدم كونه من السباع. هذا الأصل إصالة عدم كونه من السباع يحرزن موضوع ماذا؟ موضوع الحلية، لأن موضوع الحلية هو كل حيوان بعد التخصيص شي يصير ما عدا شنو؟ ما عدا السباع، هذا يصير موضوع الحلية بعد التخصيص، هذا حيوان بلا إشكال، ونحرز أنه ليس من السباع بماذا؟ بالأصل، يعني إصالة عدم كونه من السباع. طبعا هذا الأصل هو من باب استصحاب العدم الأزلي، يعني من باب استصحاب العدم المحمولي، مو من باب استصحاب العدم الشنو؟ الناتي، عدم كونه من السباع. لماذا؟ لأن هذا الحيوان منذ ولد هو ماذا؟ هو يشك في كونه، أن هذا يشك في كونه هل هو من هذا أو ماذا؟ أو من هذا، ليست هناك حالة متيقنة سابقة واضح محرز بأن هذا ليس من الشنو من السباع، لابد من إزراء بنحو استصحاب العدم الأزلي، فيتنقح موضوع ماذا؟ موضوع الحلية، وهذا بحث آخر وعام ويجري في جميع موارد التمسك بالعام في الشبه المصداقية في جميع هذه الموارد. إذا قال أكرم كل عالم وخرج منه ماذا؟ الفساق منهم مثلا، فأصبح موضوع الوجوب هو عبارة عن العالم غير شنو؟ غير الفاسق. لا يجوز التمسك بهذا العام في مورد الشك في الشبه المصداقية أن هذا عالم لكن نشك أنه عادل أو ماذا أو فاسق، بلا أشكال لا يجوز التمسك بالعام لإثبات وجوب إكرامه، لكن يمكن إحراز موضوع الوجوب عن طريق إجراء إصالة ماذا؟ إصالة عدم كونه شنو؟ عادلاً، عدم كونه شنو؟ فاسقاً، ولو بنحو استصحاب العدم الأزلي، هذا كلام آخر، بس بالنتيجة هو لا يمكن الرجوع إلى العام الفوقاني لو وجد، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وأما إذا لم يوجد عام فوقاني، لم يوجد عام فوقاني من هذا القبيل يدل على الحلية كل حيوان، أو بالعكس قد يدل على حرمة كل حيوان إلا مستثني، المهم دليل اجتهادي يمكن التمسك بعمومه أو بإطلاقه، نفترض أنه غير موجود، حينئذ يتعين الرجوع للأصول العملية، والأصل الذي يرجع إليه هو عبارة عن استصحاب الحل أو إصالة الحل، لكن استصحاب الحل في المقام أيضا يبني أن يكون نحو استصحاب العدم الأزلي. استصحاب الحل بمعنى أنه أن هذا الحيوان كان حلالا، شنو يعني كان حلالا؟ نحن ما نحرز بأنه هذا بعد تولده هو شنو؟ هو حلال، هو من حين تولده نشك في أنه هل هو من هذا القبيل أو من هذا، لا نعلم به، ليس هناك حالة متيقنة كنا نحرز بأن هذا الحيوان كان حلالا ثم نشك بعدها في أنه هل هو حلال باقي على حليته أو ارتفعت حليته حتى نستصحب الحل بنحو ماذا؟ بنحو استصحاب، يعني نستصحب عدم الحرمة بنحو العدم الأزلي، بنحو العدم النعتي، وإنما هذا كان من البداية مشكوك، فلا بد من استصحاب عدم الحرمة أو نعبر عنه باستصحاب الحل بنحو استصحاب العدم شنو؟ الأزلي، الحلية الثابتة ولو من باب السالب، من باب يعني عدم الحرمة الثابتة ولو من باب السالب بانتفاء الموضوع، هذه قطعا كانت ثابتة، هذا الحيوان ولو لأجل قبل وجوده كان ماذا؟ كان حلالا، يعني لم تثبت له الحرمة ولو باعتبار عدم وجوده، هاي لم تثبت له الحرمة ولو باعتبار عدم وجوده بإمكاننا استصحابها في محل الكلام وتثبت بذلك حلية هذا الحيوان. إذا عجزنا عن ذلك واستشكلنا في جران هذا الاستصحاب فيمكن الرجوع إلى إصالة الحل، إذ لا إشكال في جريان إصالة الحل في الشبهات الموضوعية، وإن كان هناك كلام في جريانها في الشبهات شنو؟ الحكمية. هناك كلام أن إصالة الحل هل تجري في الشبهات الحكمية أو تختص بالشبهات الموضوعية، لكن جريانها في الشبهات الموضوعية التي هي محل الكلام فعلا هذا أمر مسلم، فيمكن الرجوع إلى إصالة الحل في هذه الحالة. وهنا أيضا نقول بأنه لا مجال ولا موقع للرجوع إلى استصحاب الحرمة، استصحاب عدم التذكية، لا مجال للرجوع إلى استصحاب عدم التذكية لما قلناه من أنه في هذا النحو بكلا قسمه لا يوجد أن هناك شك من جهة التذكية، بل حتى من جهة قبول الحيوان علما للتذكية، فإذن لا معنى لاستصحاب عدم التذكية أو استصحاب عدم قابلية الحيوان المن للتذكية، لأننا نقطع بكل منهما بحسب الفارض، فيرجع إلى أصالة الحلية أو الاستصحاب الذي ذكرناه. الآن ننتقل إلى النحو الثاني من أنحاء الشك في الحلية والحرمة. النحو الثاني طبعا هذا هو أنه أن الكلام في جريان استصحاب الحرمة الثابتة في حال الحياة أيضا في المقام يجري، والكلام نفس الكلام السابق نفس ما ذكرناه في الشبهة الحكمية يجري أيضا في الشبهة الموضوعية، بأن أقول هذا الحيوان هذا المردد بين أن يكون غنم أو يكون من السباع مثلا، هذا حينما كان حيا كان يحرم شنو أكله، الآن كما كان هذا استصحاب الحرمة الثابتة في حال الحياة. نفس الإشكالات المتقدمة على جريان هذا الاستصحاب تأتي في محل الكلام، ونفس الكلام السابق يجري في هذه الحالة، وانتهينا إلى نتيجة أن استصحاب الحرمة شنو لا يجري، استصحاب الحرمة الثابتة في حال الحياة، إذن صحيح الرجوع إلى أصالة الحل. وأما النحو الثاني من الشك وهو ما إذا كان الشك في حلية هذا الحيوان الزاهق الروح، حلية أكل لحمه أو حرمة أكل لحمه، كانت من جهة الشك في قبوله التذكية وعدم قبوله من هذه الجهة. وبهذا تختلف عن ماذا؟ يختلف عن النحو الأول. في النحو الأول ما كان عندنا شك من جهة قبول الحيوان للتذكية، وإنما شك في أنه هو من محلل الأكل بالذات أو شنو أو محرم الأكل، هل هو محلل الأكل أو محرم الأكل، وليس هناك شك من جهة قبوله التذكية وعدم قبولها. هنا لا، الشك من جهة أن هذا الحيوان هل يقبل التذكية أو لا يقبل التذكية. من قبيل ما إذا شككنا، من يدري أن أسد البحر يقبل التذكية أو لا يقبل التذكية؟ من يدري يقبل التذكية؟ الحكم الشارع عليه بحلية أكل لحمه بعد التذكية، هذا معنى يقبل التذكية، أو لا أنه لم يحكم عليه بذلك. حيوان تولد كما ذكروا، حيوان تولد من حيوانين أحدهما كلب والآخر شاة، ولا يلحقهما في الاسم، لا يصدق عليه عنوان كلب ولا يصدق عليه عنوان شنو شاة، وشككنا في أن هذا هل يقبل التذكية أو لا يقبل التذكية. هنا أيضا الشبهة تارة تكون حكمية وأخرى تكون موضوعية. حكمية كما مثلنا أسد البحر، ما ندري أنه يقبل التذكية أو لا يقبل التذكية. هذا الحيوان المتولد من كلب وشاة، ما ندري هل يقبل حكم الشارع عليه بحلية الأكل عند التذكية أو لا، هي شبهة حكمية، هي شبهة حكمية يسأل عنها الشارع لأجل حلها. وأخرى نفترض أن الشبهة شبهة موضوعية، وفي هذه الشبهة الموضوعية بأن يشك بأن هذا الحيوان زاهق الروح الذي نشك في حليته، حلية لحمه وحرمته، هذا هل هو غنم حتى يكون شنو قابل للتذكية ويحل أكله بعد الذبح، أو هو من السباع مثلا حتى لا يحل أكله؟ هذه شبهة موضوعية وليست شبهة حكمية. يشك في الحلية والحرمة من جهة الشك في قبول هذا الحيوان للتذكية أو ماذا أو عدم قبوله، لكن بنحو الشبهة الموضوعية. الكلام فعلا في الشبهة الحكمية، طبعا هنا لابد من افتراض إحراز التذكية. إحراز التذكية يعني شنو؟ يعني إحراز أنه هذا ذكي، يعني فري الأوداج مع استقبال القبلة مع التسمية إسلام الذابح، هاي الأمور اللي هي تعتبر في التذكية، هاي الأمور كلها محرزة. شكنا من يا جهة مو من هاي الجهة، مو من جهة أنه سمى وما سمى، ذبح بالحديد أو لم يذبح بالحديد، لا، وإنما من جهة أن هذا الحيوان أساسا هو يقبل التذكية أو لا يقبل التذكية، يقبل التذكية أو لا يقبل التذكية، مع إحراز كما قلنا حصول التذكية عليه. كلام يقع هنا في أنه هل يجب استصحاب عدم التذكية لإثبات حرمة أكل لحم هذا الحيوان أو لا يجري هذا الاستصحاب؟ هنا بالإمكان يعني تصور جريان استصحاب عدم التذكية باعتبار أن الشك في قبول الحيوان للتذكية أو شنو أو عدم قبوله، فيقع الكلام في هذا أنه استصحاب عدم التذكية يجري أو لا يجري. للجواب عن ذلك ذكر بأنه لا بد قبل الجواب عن هذا السؤال لا بد من تحديد معنى التذكية، ما هو المراد بالتذكية، لأن تحديد معنى التذكية يؤثر في الجواب عن هذا السؤال من حيث أنه يجري الاستصحاب استصحاب عدم التذكية أو لا يجري. قالوا بأن ذكروا احتمالات في ماذا؟ في معنى التذكية، ثم دخلوا في هذا البحث. نحن نرى بأنه المناسب جدا أن نذكر آراء بعض العلماء بعض المحققين في هذا في الجواب عن هذا السؤال، وثم من هنا ننطلق إلى ماذا؟ إلى بحث هذه المسألة التي ذكروها. في البداية مناسب جدا أن نذكر رأي المحقق النعيني في المقام، ماذا يجيب المحقق النعيني عن هذا السؤال أن استصحاب عدم التذكية يجري مع افتراض أن الشبهة حكمية كما قلنا، وأن الشك من جهة قبول التذكية وعدم قبولها بعد إحراز عملية التذكية وما يعتبر فيها خارجا. محقق النائين كما ورد في تقريرات الكاظمي ذكر بأن التذكية التي تكون موجبة للطهارة وللحلية حلية اللحم يوجد فيها احتمالان، ذكر احتمالين في تفسير التذكية. احتمال الأول قال أن تكون عبارة عن أمر بسيط يحصل من المجموع المركب من الأمور الخاصة كفري الأوداج بالحديد مع الاستقبال والتسمية وكذا وكذا مع قابلية المحل. إذن هناك أمور خاصة تتمثل في ما يفعله الذابح، ما يفعله الذابح واجب لكل الشرائط، خلنا نفترض كل الشرائط، ويضاف إليه قابلية المحل. إذا اجتمعت هاي الأمور يعني فعل الذابح فعل المذكي زائدا قابلية شنو؟ قابلية المحل للتذكية، إذا اجتمعت هذه الأمور يترتب عليها أمر بسيط، أمر بسيط وحداني وهو عبارة عن ماذا؟ يسمى بماذا؟ بالتذكية، يسمى بالتذكية. التذكية هي عبارة عن أمر بسيط يترتب على مجموعة من الأمور بما فيها قابلية المحل علما للتذكية، لكن هو نفس التذكية أمر بسيط، أمر بسيط مسبب عن ماذا؟ عن مجموع فعل الذابح مع قابلية المحل. بالضبط كما يقال أن الطهارة أمر مسبب عن ماذا؟ عن الأفعال الوضوئية، أكو أفعال وضوئية من الغسلات والمسحات يترتب عليها ماذا؟ عنوان بسيط وهو عنوان شنو؟ الطهارة. هذا المعنى الأول أو الاحتمال الأول. احتمال الثاني أن يكون المراد بالتذكية هو عبارة عن نفس الأمور الخاصة المتقدمة، مو أمر بسيط مسبب عن هذه الأفعال والأمور الخاصة، لا، هو عبارة عن تلك الأمور الخاصة. التذكية عبارة عن ماذا؟ عن فري الأوداج بالحديد مع الاستقبال والتسمية وكون الذابح مسلما. هاي التذكية، هاي الأفعال الخاصة هي عبارة عن التذكية. وقابلية المحل خارج عن ماذا؟ عن حقيقة التذكية، وإن كان لها دخل في تأثير هذه الأمور في الطهارة والحلية. قابلية المحل ليست داخلة في مفهوم التذكية، وإنما هي شرط في ماذا؟ في تأثير هذه الأفعال الخاصة والأمور الخاصة في الحلية. هذه الأفعال لا تؤثر في الحلية إلا بشرط أن يكون المحل شنو؟ قابلا. إلا أن يكون المحل قابلا. وبعبارة أخرى، أن قابلية المحل تؤخذ في التذكية بنحو الشرطية، تؤخذ في التذكية بنحو الشرطية، فلا يكون داخل في حقيقة التذكية. هنا شرط في التذكية على غرار الشروط الأخرى التي لا تدخل في حقيقة المشروط، وإنما هي شرط في ماذا؟ في التأثير. هو طبعا دخل في بحث يعني أشباب الفقه، وهو أنه أي الاحتمالين هو شنو؟ هو الأرجح. هو محقق الناهيني رأي معروف رجح الاحتمال الثاني، يعني هو يرى أن التذكية هي عبارة عن مجموعة الأفعال التي يمارسها الذابح بما فيها من الشرائط، هذه هي التذكية، مو أن التذكية أمر بسيط مسبب عن هذه شنو؟ عن هذه الأفعال. فعلا لا ندخل في هذا البحث الفقهي. ثم قال: فعلى الأول، يعني إذا قلنا أنها أمر بسيط بالاحتمال الأول، تجري إصالة عدم التذكية، لا مانع من جريان إصالة عدم التذكية، باعتبار أن الحيوان في حال الحياة لم يكن مذكى، أن هذا الحيوان في حال حياته لم يكن مذكى، فيستصحب هذا العدم، يعني عدم شنو؟ تذكية. له حالة سابقة متيقنة في حال الحياة، قطعا التذكية غير حاصلة، وبعد ذلك نشوف أنها حصلت التذكية أو ماذا أو لا، فنستصحب عدم التذكية إلى زمان خروج روحه وزهاق روحه. وبعبارة أخرى، أن هذا الأمر البسيط المتحصل من هذه الأفعال الخاصة بشرط قابلية المحل، هذا الأمر البسيط قطعا لم يكن موجودا سابقا، لم يكن موجودا سابقا في حال الحياة، قطعا لم يكن هذا الأمر البسيط حاصل لسبب بسيط جدا، وهو أنه في حال الحياة ماكو تذكية، ماكو عملية ذبح وفري عوداج وكذا وكذا، إنه هو أمر بسيط يحصل نتيجة ماذا؟ مجموع هذه الأفعال الخاصة زائدا قابلية المحل. قطعا في حال الحياة هذا الأمر البسيط لم يكن حاصلا، اللي هو عبارة عن التذكية بناء على الاحتمال الأول، قطعا لم يكن حاصلا. لماذا لم يكن حاصلا في حال الحياة؟ لما قلنا من أنه بحسب الفرض أنه لم تكن هناك تذكية، يعني لم تكن هناك عملية فريل شنو الأوداج بالشرائط، فقطعا لم تكن ماذا؟ لم تكن يكن هذا الأمر البسيط حاصلا في حال الحياة بعد تذكيته، بعد فري أوداجه بالشرائط المعتبرة، نشك في أن هذا الأمر البسيط يحصل تذكية تحصل أو لا. ليش نشك؟ يعني نشك في أن هذا الحيوان قابل، يعني قلنا القابلية هي أحد الأمور التي ماذا؟ تكون التذكية مسببة عنها، هي مسببة عن مجموعة أمور، مسببة عن فري الأوداج بالشرائط مع قابلية المحل. وبعد فري أوداجه بعد ذبحه بعد كذا نشك في أن هذا هل حصلت التذكية فيه هذا الأمر المسبب عن مجموع هذه الأمور أو لا؟ لماذا نشك؟ لأن نشك في قابليته للتذكية وعدمها، فنستصحب ماذا؟ عدم حصول هذا الأمر المسبب، لأنه كان هذا العدم متيقن سابقا فنستصحبه. نعم، يقول المحقق النائيني في مقام التعليق على هذا الاستصحاب اللي حكم بجريانه، قال غاية الأمر أن جهة اليقين والشك تختلف بلا أشكال. جهة اليقين بعدم حصول هذا الأمر البسيط المسبب، سابقا كان شنو جهة اليقين؟ شنو السبب في يقيني بعدم حصول هذا الأمر البسيط سابقا؟ هو عدم فري الأوداج في حال الحياة، هاي جهة اليقين سابقا. جهة الشك فعلا اختلفت، مو نفس الجهة السابقة. ليش؟ لأنه فريت أوداجه، ذبح بالحديد إلى آخره. جهة الشك لا، مو من هالجهة، وإنما جهة الشك من جهة شنو؟ قابلية المحل وعدم قابلية. يقول أن اختلاف جهة اليقين والشك ما يأثر في جريان ماذا؟ في جريان الاستصحاب، ما دام وحدة الموضوع متحققة، كون القضية المشكوكة هي نفس القضية المتيقنة وهذا حاصل في المقام، اختلاف جهة الشك هذا ما يأثر في جريان الاستصحاب، فيجب الاستصحاب عدم التذكية بهذا المعنى. هذا بناء على الاحتمال الأول. وأما يقول، لا زال الكلام له، وأما على الاحتمال الثاني، شنو هو الاحتمال الثاني؟ أن التذكية هي عبارة عن هاي الأفعال التي يأتي بها والشرائع اللي يعبر عنها بماذا؟ فعل المكلف. هذه الأمور هي عبارة عن التذكية، وقابلية المحل شرط في ماذا؟ في تأثيرها في ماذا؟ في الحلية والطهارة. هذا المعنى الثاني. يقول على الثاني لا تجري إصالة عدم التذكية عند الشك في قابلية الحيوان للتذكية وعدم قابليتها كما هو المفروض. لماذا لا تجري إصالة عدم التذكية؟ يقول لأن هذه القابلية ليس لها حالة سابقة، ليس لها حالة سابقة، لأن هذا الحيوان حينما وجد هو كان يشك في ماذا؟ في أنه قابل للتذكية أو شنو؟ أو غير قابل للتذكية. هذا الحيوان لم تمر عليه فترة كنا نقطع بعدم قابليته ثم نشك في قابليته وعدم قابليته حتى نستصحب ماذا؟ عدم القابلية المتيقنة سابقا، وإنما هذا الحيوان حينما وجد هو كان يشك فيه في أنه قابل أو ليس قابل. مو أسد البحر حينما وجد أن نشك في أنه قابل أو لا، أو هذا المتولد من كلب وشاة نشك من حينما وجد في أنه قابل للتذكية أو ليس قابلا علما للتذكية. فإذا لا يجري استصحاب عدم التذكية. لماذا؟ يعني هاي شوية نقطة مهمة، أنه إحنا نجري استصحاب عدم التذكية من يا جهة، والتذكية إحنا بمعنى فعل الذابح محرزة، مو بحسب الفرض محرزة. استصحاب عدم التذكية من جهة القابلية وعدم شنو القابلية، من هالجهة اللي هي الجهة المشكوكة. خلينا نوخر استصحاب عدم التذكية، خلينا نجيب استصحاب عدم القابلية، هو المقصود هذا. يقول استصحاب عدم التذكية من جهة الشك في القابلية وعدمها، اللي هو يعني استصحاب عدم القابلية، يقول لا ما يجري، لأنه القابلية ليس لها حالة سابقة متيقنة. ما عندنا حالة سابقة نقدر نقول هذا الحيوان كان ليس قابلا للتذكية والآن نشوف فنستصحب عدم متيقن سابقا، ليس له حالة سابقة، فلا يجري استصحاب عدم التذكية، أو قل بعبارة أخرى لا يجري استصحاب عدم قابلية الحيوان علما للتذكية. انتهى الوقت. إذن هو فصل بحسب ما يختار في تفسير وتحديد معنى شنو التذكير، إن كانت أمر بسيط يجري استصحاب عدم التذكير وإلا فلا يجري. هذا خلاصة كلام المحقق النايني، وصلى الله على محمد.